بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في كتاب البيوع عند حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم. فهذا الحديث فيه النهي عن بيع الماء الزائد الفاضل عن الحاجة، والمقصود بهذا الإخوة الماء الزائد عن كفاية صاحبه، الماء الزائد عن كفاية صاحبه، ويكون في الصحراء ويحتاج إليه للرعي والشرب وغيره. المقصود إذن بالنهي في هذا الحديث الماء الزائد عن كفاية صاحبه، وهو الذي يكون في الصحراء، يعني بئر في الصحراء أو بركة استولى عليها فلان، فليس من حقه أن يمنع الناس من هذا الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عند أحمد: المسلمون شركاء في ثلاث، قال: الماء والكلى والنار. المسلمون شركاء في ثلاث، في رواية: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلى والنار. وهذا من رحمة الله تعالى، لطف بعباده. هذه الأمور يحتاج إليها عامة الناس، والله تعالى قد امتن بها على عباده في سورة الواقعة في آخرها: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فهذه الأمور يشترك فيها الناس، فلا يجوز أن يمنع بعضهم بعضا في الاستفادة من هذه الأمور. ثم الإخوة، بالنسبة لي إذا حاز الإنسان الماء وجعله في قارورات وباعه على الناس، فهل هذا جائز؟ مثل ما يفعل اليوم، مع أنه فاضل عن حاجته، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن البيع هنا أو الثمن هنا في مقابل هذه الخدمة، هو جمع هذا المال أو هذا الماء. إذا نقول لو حازه، يعني لو حازه وجعله في قارورات وباعه، فهذا جائز طبعا، ما يدخل في هذا الحديث، لأنه تعب في جمع الماء ووضع في قارورات وتصفيته ثم توزيعه وبيعه. مثل إنسان يذهب ويكسر الحطب، يحتطب الحطب ويجمعه ثم يبيعه للناس، أيضا هذا جائز، فالثمن هنا في مقابل هذه الخدمة التي قام بها. أما أن يكون على بئر هي للناس جميعا في صحراء ثم يمنع الناس من أن يشربوا منها أو أن يرعوا منها وهذا فاضل عن حاجته، فهذا المقصود بالنهي. طيب، هنا مسألة الإخوة: لو كان هذا الماء بأرض يملكها هو، لو كان هذا الماء بأرض مملوكة، يعني هي أرضه، مزرعته فيها بئر، وزاد عن حاجته، ثم احتاج غيره إلى هذا الماء. هنا عندنا حالتان: إن كان هذا الماء للدواب احتاجه الرعاة للدواب، مثلا عند مزرعة وفيها ماء، معروف أن مزرعة فلان ترى فيها طوي، فيها بئر، وحول هذه المزرعة مثلا ترعى الغنم، لكن تحتاج إلى أن تشرب من الماء، والماء بعيد، ما في مزرعة فيها ماء إلا هذه المزرعة، فهل من حق هذا الإنسان أن يبيع الماء على الرعاة، أو يجب عليه أن يبذله لهم؟ فهذه المسألة يعني الأقرب والله أعلم أنه يجب عليه أن يبذل هذا الماء لهم حتى لو كانت في أرضه. إذن إذا كان هذا للدواب فيجب عليه أن يبذل هذا الماء لهم. عرفنا صورة المسألة، الماء الآن بأرض مملوكة وزائد عن حاجته، يعني بهذين الأمرين، المسألة هنا أن الأرض مملوكة له والماء زائد عن حاجته، فإن كان للدواب فيجب بذل هذا الماء للرعاة. يقول هذا يعني يدل عليه حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، وكذلك يدخل في عموم الحديث الذي معنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. فذكر النووي في معنى هذا الحديث: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، أن يكون هناك كلاء كما قلنا، ولا يمكن لأصحاب المواشي أن يرعوا إلا إذا يعني شربوا من هذا الماء القريب، وهذا الماء في أرض فلان، فهنا لابد أن يمكنهم من هذا الماء، والراعي طبعا إذا احتاج أن يشرب من باب أولى أنه يمكن. طيب الحالة الثانية أو الصورة الثانية هذه المسألة، إذا كان هذا الماء احتاج إليه للزرع، مثلا ما ليس هناك مواشي، ولكن رجل عنده أرض بجانب هذه الأرض وقال: يا فلان أنت عندك ماء وفائض عن حاجتك، وأنا مزرعتي ما فيها بئر، ما طلعت ماي، أو الحفر غالي وأنا ما أستطيع، فيعني أنا سأخذ من هذا الماء، يعني بما لا يضرك سأخذ من هذا الماء الذي عندك، فهل يجب أن يبذله له بدون مقابل؟ فالجمهور قالوا لا يجب، الجمهور قالوا لا يجب، والمشهور في مذهب الحنابلة أنه يجب. الجمهور قالوا لا يجب، والمشهور في مذهب الحنابلة أنه يجب، وهذا رجح ابن القيم رحمه الله، وذكره ابن حجر عن مالك أنه يجب أن يبذل له هذا الماء، هذا رجحه ابن القيم مذهب الحنابلة. قالوا: لأن الزرع له حرمة كحرمة البهائم. طبعا في الصورة الأولى قالوا يجب، لأن إذا ما أعطاهم الماء البهائم ستموت، وممكن أن ترعى إلا في هذا المكان مثلا، فقالوا البهائم الحيوانات لها حرمة. وكذلك في الصورة الثانية من رجح الوجوب قال: النبات كذلك ما أدراكم، فكذلك النبات له حرمة ومن المخلوقات الحية، والله أعلم، يعني هذا أحوط ورجحه ابن القيم. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. قال: وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. ضراب الجمل يعني نزوه على الناقة. وقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. طبعا الفحل هو ذكر كل حيوان يسمى فحل، ذكر كل حيوان، الخروف، التيس، الجمل، الفرس. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. عن عسب الفحل، قالوا عسب الفحل يعني ثمن ماء الفحل، وقيل يعني أجرة الجماع، قاله ابن حجر، يعني قريب منه، سواء كان المبلغ هذا على نفس ماء الجمل هذا أو الفحل أو أجرة الجماع. يعني صورة المسألة واضحة، واحد عنده مزرعة مثلا أو حظيرة وما عنده ذكر، يريد مثلا يعني أن تنتج الإبل هذه النوق، فيأتي مثلا بذكر بجمل أو يأتي بخروف أو بتيس، يجعلها أيام فيها حتى يعني ينزو على الإناث ويلدن، يحملن ويلدن، فيتكاثر يعني تتكاثر الماشية. فهل يجوز لصاحب هذا الذكر أن يأخذ أجرة، أن يأخذ مالا على هذا أو لا؟ فهذا محرم عند الأئمة الأربعة، هذا لا يجوز عند الأئمة الأربعة، لا يجوز أن يأخذ مالا على هذا، لأن الحديث صريح في هذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. طيب ليس المقصود أن لا يجوز أن يعطيه الذكر، المنهي عنه ماذا هو؟ إيش الثمن؟ إحنا في كتاب البيوع، يعني قد يفهم إنسان عسب الفحل أو في الرواية الأولى، لا الرواية الأولى واضحة عن بيع ضراب الجمل، أن يبيع هذا، وعسب الفحل كما عرفنا هو الثمن أو الأجرة. طبعا قالوا الإخوة يعني السبب في هذا أولا للجهالة والغرر، لكن ما تدري لعل هذا يذهب هناك وما تعجبه ولا واحدا، هذا ما أظن يكون، أو يذهب هناك هذا الذكر وسبحان الله ما ينزو على واحدة منهن. ثم كذلك الأمر يعني محتمل ينزو على واحدة ولا على عشرة ولا ما تدري، فهنا يعني هذا البيع فيه جهالة بلا شك. ثم كذلك قالوا هذا أمر مستهجن، هذا أمر مستهجن لا يليق بالإنسان أن يأخذ عليه أجر، بل يبذله بدون مقابل، يبذله بدون مقابل. فالمحرم الإخوة يعني سواء قيل هو بيع أو إجارة كله حرام، ما يجوز أن يأخذ مبلغا من المال على مثل هذا الشيء. نعم. وتلاحظ حديث يعني جابر، رواية جابر خاصة بالجمل، وهنا عام في الفحل عموما في ذكر كل حيوان. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. الحبل هو إيش؟ الحمل. الحبل حبل، الحبل هو الحمل، فحبل الحبلة يعني حمل الناقة الحامل. نهى عن بيع حبل الحبلة يعني الحمل في بطن الناقة الحامل. قال وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وهذا يدل على يعني أن هذا الأمر يعني يتهاونون فيه، ما يعتنون بضبطه، فيه جهالة فيه غرر، لكنهم أهل الجاهلية. فهذا الإخوة نهى عن بيع حبل الحبلة له يعني عدة تفاسير، من يعني هذه التفاسير المشهورة، التفسير الأول الذي موجود عندك في المتن، وهذا ليس من يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام ابن عمر، قال كان الرجل، ركز هنا، نحن في كتاب البيوع الإخوة كما قلنا هذه يعني الأمثلة تعطينا قواعد أو يعني ضوابط عامة في هذا الباب، فلماذا هنا البيع محرم؟ كان الرجل يبتاع الجزور، كان الرجل يبتاع الجزور، يشتري مثلا الجزور، يشتري الجمل إلى أن تنتج الناقة. تنتج يعني تلد، تنتج يعني تلد الناقة، وهذا الفعل من الأفعال الملازمة للبناء للمجهول، يعني ما يقال تنتج الناقة، دائما تنتج، تنتج الناقة على هذه الصيغة دائما. يشتري الجمل من صاحبه فيتواعدان، يقول له نعم أنا اشتريت هذا البعير منك، مثلا متى أسلمك المبلغ أو متى أسلم الجمل؟ قال إلى أن تنتج الناقة، شوف الناقة الحامل يوم تلد هذه الناقة ثم تنتج التي في بطنها أسلمك، يعني هنا هو يشتري جمل عادي يدفع المبلغ، لكن يقول أنا ما سلمك هذا الجمل، اعطيني المبلغ لكن أعطيك الجمل متى؟ ها؟ يوم مبتلد هذه، تلد هذه واللي في بطنها بعد، وهذه بطنها تكبر وتلد بعدين أعطيك الجمل. هنا إيش الجهالة وين؟ ها؟ الجهالة في وين؟ في الزمن، في الوقت، في الأجل. هنا هذا يحرم لجهالة الأجل، لجهالة الأجل. طيب تخيل هذه ما ولدت، مات اللي في بطنها، سيؤدي هذا إلى إيش؟ إلى نزاع. يقول لك والله ما ولدت، إن اشترطنا هذا الشرط، أنت وافقت وهي ما ولدت، أو لما ولدت الأولى هذه الناقة الثانية ماتت، وانحشرتنا أن تلد أيضا التي في بطنها، فهذا الأجل المجهول يؤدي إلى إيش؟ النزاع. وذلك ما عرفنا يعني لابد إذا كان البيع لأجل أن يكون إيش؟ يعني معلوم الأجل، معلوم الأجل. طيب ما رأيكم الإخوة لو أن الإنسان قال أنا أبيعك هذا هذه السيارة، قبلت الثمن، قال متى ما تيسر لك، نحن إخوة، يوم يتيسر لك أعطيني الثمن، يجوز أو لا يجوز؟ يسمى البيع إلى ميسرة، يجوز أو لا يجوز؟ هذا فيه خلاف بين علماء، والأقرب والله أعلم أنه يجوز، الأقرب أنه يجوز كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، رجح الجواز أنه يجوز. لماذا؟ لأن هذا من باب إنظار المعسر، هذا من باب إنظار المعسر، يعني هو كأنه يقول له يعني لو أعسرت، يعني هذا دين الآن، هو دين، لو أعسرت فمتى ما يتيسر لك، فنظرة إلى ميسرة، نظرة إلى ميسرة، فهذا جائز. ويدل عليه حديث يعني ثبت عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردتين قطريين فثقلا عليه. فالمهم قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا الشاهد، لو أرسلت إليه، يعني سياق الحديث إلى فلان اليهودي، يعني كان تاجرا، لو أرسلت إليه فاشتريت ثوبين إلى الميسرة، لو أرسلت إليه فاشتريت ثوبين إلى الميسرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سكت، يعني أقرها. طب هو ما فعل هذا لكن أقرها على ذلك، لو أرسلت إليه فاشتريت ثوبين إلى الميسرة، هذا عند الترمذي من حديث عائشة. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما يملك ما يشتري به يعني ثوب له، عبارة عن ثوبين، رداء وإزار، ما يملك صلى الله عليه وسلم، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، فكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس، كان لا يدخر شيئا لغد صلى الله عليه وسلم، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فهذا التفسير الأول الذي معنا، تفسير ابن عمر، عرفنا فيه جهالة ماذا؟ جهالة الأجل، السلعة معلومة ويشتري البعير جزور بثمن معلوم، لكن الأجل هو المجهول. التفسير الثاني قالوا هو بيع ولد الناقة الحامل، بيع ولد الناقة الحامل، نهى عن بيع حبل الحبلة، يعني يقول لك هذه الناقة الحامل أنا أشتري يعني الحمل الذي يكون في، ليس في بطنها، بل لما تلد هذه الناقة الثانية لما تحمل وتلد مرة ثانية أنا أشتري ولدها، أو حتى طبعا لو اشترى مثلا الحمل نفسه، باع الحمل نفسه، قال شوف الناقة الحامل أنا أشتري هذه التي في بطنها، الناقة اللي في بطنها، اشتري الحمل نفسه، تبيعني الحمل، فهذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. هذا يدخل كذلك في الحديث، هذا تفسير الإمام أحمد وغيره، هذا تفسير الإمام أحمد وغيره، نهى عن بيع حبل الحبلة، يعني هنا البيع نفسه على ماذا؟ على يعني هذه الناقة الحامل أن يشتري حملها أو يشتري ماذا؟ يعني الحمل الذي يكون في يعني في 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 الناقة الثانية المولودة. طبعا هنا واضح لماذا ما يجوز الغرر كذلك، يعني من أي جهة الغرر؟ الجهالة في ماذا؟ في لا، الثمن معروف الآن أشتريه، ممكن الوقت ما أدري متى تلد، أحسنته، جهالة في الزمن وكذلك نعم في نفس السلعة مجهولة معدومة يعني نعم، وهذا بيع معدوم، قل هذا معدوم غير موجود أصلا الآن في الواقع، فهذا فيه بيع المعدوم وكذلك هو مجهول، ما تدري هو ذكر ولا أنثى، هو حي ولا ميت، إن هو نفسه مجهول، السلعة مجهولة والأجل مجهول، لكن لا ممكن نقول هنا الأجل غير مجهول، نقال لما تلد يمكن الولادة يعني يكون أمرها قريب مثلا، معروف عندهم مثلا عرفا أن هذه الآلان عشراء وستمر أسبوع أسبوعين ستلد، إن هنا نتنازل عن الجهالة في الأجل، لكن السلعة ماذا؟ مجهولة. طيب لكن لو قال لك أنا أبيع لك الأم الحامل يجوز ولا ما يجوز؟ مع حملها كاملة يجوز. طيب لو رفع السعر عشان الحمل قال هذا حامل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز، لأن هنا الإخوة يثبت ماذا نقول؟ القاعدة إيش فقهية تقول؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بيع الحمل استقلالا ما يجوز لأنه مجهول، لأن البيع نفسه وقع على شيء مجهول. لكن لما بعت الناقة الأصل الأم هذا بيع معلوم، والحمل جاء ماذا؟ تبعا، الحمل جاء تبعا ليس أصالة، ومثل هذا يتسامح فيه، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذه قاعدة فقهية معروفة لها تطبيقات كثيرة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب قال وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه، وهذا تقدم معنا في حديث بريرة. الولاء هو ماذا؟ نعم، أن المعتق يرث من؟ المعتق إذا لم يكن له أهل، يعني نقول يعني يقولون في تعريفه الولاء يعني نعم ولاء العتق هو يعني كما عرفنا يعني نسبة أو صلة يرث بها المعتق من المعتق، نسبة يصل يرث بها المعتق من المعتق. لماذا الإخوة لا يجوز بيع هذا الولاء ولا حتى التنازل عنه؟ قال وعن هبته، وقال واحد أنا متنازل يعني ولاء هذا العبد، إرث هذا العبد خلاص لفلان مثلا، تقول ها؟ نعم، لأن هذه حقائق الإخوة لم يمكن تغييرها. الفضل هنا لمن؟ النعمة لمن؟ للمعتق. الله تعالى قال في يعني زيد بن حارثة وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني بالعتق، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فهذه نعمة. فالولاء يعني صلة ونسبة حصلت للمعتق بسبب هذه النعمة، فأصبح مثل النسب، مثل ما يرث هذا بالنسب أو بالسبب للمصاهرة بالزواج من زوجته، كذلك هذه صلة الآن بهذا الإنسان، ما ممكن أن تتنازل عن هذه الصلة. فلذلك يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح الشيخ الألباني في الإرواء قال الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث، الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث. في واحد يقول يا فلان ترى أنا بعتك قرابتي، أنا من هذه العائلة، لكن أنت أنا بعتك هذا الشيء، إذا مات فلان منهم أنت ترث بدالي أنا، يمكن هذا ما يصلح، هذه الأنساب والصلات ما يمكن بيعها ولا التنازل عنها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. هذا الحديث الإخوة يقول فيه مسلم هو أصل عظيم في باب البيوع، وأصل عظيم. قال ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، ويدخل فيه مسائل. ليش ما قلنا مسائل؟ منتهى الجموع. تمام، ممنوع من الصرف، منتهى الجموع. مفاعل، مسائل، مسائل كثيرة غير منحصرة. قال هو أصل عظيم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة. طيب، يقصد يعني الغرر، يقصد يعني عن بيع الغرر. قبل الغرر ذكر بيع الحصى. إيش هو بيع الحصى؟ هذا من بيوع الجاهلية، ذكروا له عدة صور كثيرة. من أشهر هذه الصور ماذا؟ يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصى. شوف عنده عدة أثواب، يمسك حصى ويرمي الحصى، إذا وقعت على ثوب يقول خلاص هذا الثوب الذي تشتريه، تدفع الثمن ويكون هذا هو الثوب. هذا فيه غرر، فيه جهالة، ربما ما يعني عرف الثوب جيدا. هكذا كانوا يفعلون لأجل هذا، من بعيد ترمي وتأخذ الثوب الذي وقعت عليه الحصى. أو تفسير ثاني يقولون يعني إذا رميت الحصى فقد وجب البيع بيني وبينك، إذا رميت الحصى خلاص وجب البيع، ما لك خيار أنك يعني تغير مثلا السلعة ولا تغير رأيك، لا خلاص. فأنت مثلا تساوي مع الأجر، طيب تبيعني هذه أو هذا الثوب بكذا، لا بكذا، فر الحصى خلاص انتهى، يلزمك البيع. وهذا الإخوة يشبه الآن ما يفعل بعضهم في المحلات. ماذا يقول لك؟ يقول هات لي هذا، إذا نزلته تشتريه. هذا ما يجوز طبعا، مثل بيع الحصى هذا. يعني بعض ما كذا يقول يعني يضايق من المشتري، يقول له نزل لي هذا ونزل لي هذا ونزل لي هذا، فيطفر يقول له ترى إذا نزلت هذا يلزمك البيع تشتريه. هذا ما يجوز، لأن كما سيأتي المشتري وكذلك البائع له الخيار، إلا إذا انصرف من المجلس. إذا خرج المجلس خلاص، إلا إذا هو تسامح ورد البيع مرة أخرى. طيب، وعن بيع الغرر. الغرر الإخوة يعني في اللغة هو الخطر، و يقولون في تعريفه ما كان مستور العاقبة، يعني هو قائم على الجهالة. الغرر إنسان يغر فلان، يعني يخدعه ويوقعه في الخطر، لأنه ما يعرف الكمين الذي خبأه له فلان مثلا. فكذلك في البيوع، بيع الغرر يعني شيء مجهول، يقدم البائع أو المشتري على شيء مجهول. وهذا الإخوة يشمل عدة صور. فبيع الغرر يدخل فيه أولا بيع المعدوم، بيع الشيء المعدوم، مثل حبل الحبل اللي مر معنا على التفسير الثاني، بيع المعدوم. الثاني يدخل فيه المعجوز عن تسليمه، غير المقدور على تسليمه. تقول يا فلان أنا في عندي سيارة يعني مواصفاتها كذا لكن هي مسروقة، إيش رأيك تشتريها؟ وإذا حصلتها فهي لك. ينفع ولا ما ينفع؟ ما يجوز. هذا شيء يعني أنت تعجز عن تسليمه. لكن لو قلت له أعطيك جائزة، إذا أنت حصلت سيارتي أعطيك يعني أعطيك السيارة، إذا حصلت السيارة مثلا نعم جيب لي السيارة لكن أعطيك مثلا جعل مبلغ، فهذا يجوز من باب الجعالة. أما أن تجعل هذا عقد بيع بينك وبينه هذه السلعة غير مقدورة التسليم، ويعني تدفع له يعني يشتري هذا منك يدفع لك مبلغ من المال، في مقابل هذا فلا يجوز. العبد الآبق يمثلون كثيرا بهذا المثال في الماضي، العبد الشارد يعني اللي شرد عن سيده. طيب الثالث ما يدخل في الغرر المجهول، المجهول يعني الجهالة هنا الإخوة يعني سواء كانت في العين، عين السلعة نفسها مجهولة. يقول لك مثلا الشباب مثلا يلا إيش رأيك نبادل بما في الجيوب، أبيعك اللي في جيبي وتبيعني اللي في جيبك، محفظة بمحفظة مثلا، هذا حرام ما يجوز، هذا كله فيه جهالة يغرر. مثلا السلعة نفسها مجهولة أو الثمن مجهول أو يعني جهالة مطلقة أو الأجل مجهول كما عرفنا في بيع حبل الحبلة. ولذلك مثلا يعني كذلك يعني مما يدخل في هذا البيع الذي يعني في الغرر الذي يكون فيه مخاطرة، وهذا يعني يدخل في القمار، فهذا يدخل في الغرر كذلك، يعني القمار تحريم راجع إلى الغرر والمخاطرة، يخاطر بماله في يضع مال ومثلا يلعبون ما يلعبون من ألعاب وصور مختلفة للقمار، إما أن يخسر ماله كله أو يربح أضعاف مضاعفة ما يدري، هذا غرر. مثلا بعض ألعاب الأطفال في بعض المراكز مثلا يذهب يقول لك تضع مبلغ ثم يضرب الطفل بالمسدس، إذا أصاب ممكن يحصل شيء أكثر من المبلغ الذي دفعه، وممكن ما يحصل شيء، إذا ما أصاب راحت عليه، راح عليه المال، هذا يدخل في القمار، يدخل في المخاطرة بالمال، تدفع مال ثم تخسره هكذا. بس ما يكون بهذه الصورة، يعني تعلم الرماية يكون به ممكن مثلا يدفع دورة في تعلم الرماية ويتعلم، أما هذه يعني تدخل في الغرر مخاطرة، لأنه يعني إما أن يكون غانم أو غارم، يعني قاعدة القمار والغرر أن يعني يكون يدخل في العقد وما يدري، قد يكون غارما أو غانما يدور بين الغرم والغنم، مثل التأمين التجاري، يعني التأمين التجاري من هذه الصور يدخل في بيع الغرر لأن في مخاطرة، أنت تضع مثلا تأمين سيارة 1000 درهم، دفعت 1000 درهم ممكن ما تفعل يعني حادثا، سلمك الله تعالى، الله يسلمنا أجمعين، فتخسر هذا المال. بأي حق الشركة أخذت هذا المال؟ أكل أموال الناس بالباطل. وفي المقابل ممكن يعني الله يعافينا أجمعين تصاب السيارة بحادث فيعوضونك إيش أضعاف ما دفعت، هذه مخاطرة. طبعا الآن يعني الإنسان يعني إذا ما له خيار إلا هذا مكره على الشيء هذا، فيختار يعني أقل الضررين أخف المفسدتين، إيش تأمين إيش ضد الغير أنه يعني أقل وأخف، ولذلك يعني يختار هذا ما يتعمد أن يأخذ يعني الشامل. نعم. هو الله أعلم، أن أذكر في هذه المسألة يعني يأخذ من يعني التأمين يعني بقدر ما دفع، أنت دفعت 1000 يعني هذا المتضرر يعني تقول لشركة التأمين تعطونا 1000 وأنا أتصرف معه بهذا، يكون بالعدل يعني تأخذ رأس مالك منهم هذا جائز، أما فوق هذا يعني في الأصل أنه ما يجوز. طيب إذن عرفنا الإخوة أن يعني بيع الغرر الذي يكون فيه جهالة لا يجوز، لكن هنا الإخوة يعني يستثنى من الغرر إذا كان يسيرا وللحاجة، إذا كان يسيرا وللحاجة بهذين الشرطين يجوز الغرر، يعني الجهالة تجوز أحيانا في بعض البيوع. متى؟ إذا كانت الجهالة يسيرة، إذا كان الغرر يسيرا والثاني يعني للحاجة، يعني يشق التحرز عنه، يشق التحرز يعني من هذا الأمر. يعني هذا له أمثلة كثيرة. الآن مثل الثمار المغلفة، أنت تشتري مثلا بطيخ ما تدري هذه فيها يعني جيدة حمراء ولا يعني ليس لها طعم، طيب هل تقول لازم يعني يفتح أمامك؟ إذا بيفتح هذا لكل مشتري ما يبيع شيء، يفسد عنده يعني البطيخ مثلا، أو الـ يعني مثلا الحب في قشره. كذلك أساسات الدار، لما تشتري بيت مثلا، لما تشتري سيارة أنت ما شفت مكينتها ولا شفت الأشياء اللي داخلها، لكن هذا غرر يسير، يعني جهالة. صح أنت جاهل بالشيء هذا لكن يسير، أنت ما تدري هذا الحديد المستخدم في هذا البيت أو في الأساسات هل هو جيد كذا نفس المواصفات أو لا، لكن مثل هذه الأمور يعني تبعا ما يمكن أن يعني يحيط الإنسان بها. كذلك يعني من الصور الإخوة يعني كما قلنا أيضا في الناقة الحامل تدخل في هذا، يعني صح الحمل أنت لما زودت السعر، هو يشتري الناقة لكن زودت السعر بسبب الحمل، هذا تبعا وأيضا الأمر يسير هنا. كذلك مثلا في بعض الدول الأجنبية دخول الحمام بماذا؟ بالفلوس، تريد تذهب الحمام تدفع وتدخل. طيب هذا المال أنت ما تستخدم ماء كثير ولا ماء قليل، لكن هذا إيش؟ يعني شيء يسير، يعني الجهالة هنا في يعني الماء، يعني أنت دفعت مقابل استخدامك لهذا الماء، هذا شيء يعني يسير، ويعني لا بد يعني 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 في شيء يحتاج إليه. كذلك مثلا مسائل مشهورة في هذا البوفيه المفتوح، نعم، يعني مثلا تدفع يقول لك مثلا 100 درهم وتدخل. فمثل هذا يعني وإن كان بعض المعاصرين يحرم، لكن الأقرب الله أنه يجوز، كما يعني عليه كثير من العلماء يجوز. لماذا؟ لأن الغرر يسير. صحيح ممكن أنت تأكل ما أكل 50 أو 100 أو 70، لكن الأمر يسير. فمثل يعني هذه الأمور لماذا يعني لماذا أجيز الغرر اليسير هنا؟ تأمل كتاب البيوع الإخوة، ليس يعني تعبد محض، وإنما هو إيش؟ قائم على العلل والأمور التعليلية والعقلية. فهنا الشريعة لماذا حرمت الغرر؟ يؤدي إلى ماذا؟ التنازع، الخصومات. أما هنا في الغرر اليسير في الغالب إيش؟ يعني لا يوجد يعني هذا التنازع، ما يؤدي إلى نزاع. ثم كذلك يعني لا يكاد يخلو بيع من في الحقيقة من مثل هذه الصور أحيانا، يعني أو في كثير من الأحيان نقول ما يخلو بيع إلا وفي شيء من الجهالة اليسيرة. فإذا ستحرم هذا ستشدد على الناس، فالغرر اليسير يعني جائز كما عرفنا. لذلك يعني هذا يعني عند المالكية طبعا إجازة الغرر اليسير عند المالكية والحنابلة، أن كما قلنا أحسن أصول في كتاب البيوع أصول إمام مالك رحمه الله مع الإمام أحمد يعني تبعه في هذا، فيجوز الغرر اليسير لأن هذا شيء تعم به البلوى فيجوز. نعم هذا يعني ما يدخل في شيء المحرم، لأن يعني أنت مالك علاقة ب يعني التأمين هذا، وإنما أنت في عملك من الامتيازات في العمل قالوا نحن نعالجك مثلا بدون مقابل.
ف يسير مثلا لما تدفع مثلا تذهب إلى هذه المصحة
يعني إيه نعم، أو شيء يسير مثلا، المهم أنك يعني هذا يتبع دائرة الدائرة نفسها أو الجهة. فأما إنسان يذهب إلى شركة تأمين يؤمن على حياته وكذا الأمراض، هذا هو الذي لا يجوز، هذا فيه غرر. أما هنا هذه الدائرة الحكومية أو المؤسسة هي التي أعطتك ابتداء هذه الخدمة، فأنت غير مسؤول عن أنك يعني يعني طريقة كسبك لهذا حلال، وإن كانوا هم يتعاملون بطريقة محرمة هذا ما يعني يضرك أنت، لأن المال يعني كما تعرفون يعني ما ينجس يعني بذاته، وإنما يكون يعني محرم بطريقة كسبه. فالإثم إذا كان هم تعاملوا بصورة محرمة عليهم هم، ما هذه خدمة قدموها لك، والله أعلم. طيب، ثم قال وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. رواه مسلم. نعم، من اشترى طعاما، الآن تشتري الطعام تريد تبيع هذا الطعام لواحد ثاني، فبلا يجوز لك أن تبيعه حتى إيش؟ تكتال مرة ثانية. لماذا؟ تقول لأن الطعام قد ينقص إذا جف مثلا، الطعام قد يتغير قد ينقص، فيحتاج من باب العدل أن تكتال مرة أخرى إذا أردت بيعه. هذا من تمام يعني عدل الشريعة. لكن إذا تأكدت الآن أنت أخذته مباشرة وبعد ذلك مثلا ذهبت به خطوات خرجت من المحل تريد أن تبيع على آخر وأنت متأكد ما أخرجت من الكيس، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز، يجوز بيعه. لذلك تأمل في رواة الحديث، يعني ما يدلك على المقصود من هذا الكلام. ماذا الحديث هذا؟ مثله حديثان، حديث عن ابن عباس، يعني هذا حديث عن أبي هريرة، فلا يبيعه حتى يكتاله. في حديث ابن عباس في الصحيحين: حتى يستوفيه. وفي لفظ: حتى يقبضه. حتى يقبضه. ممكن نكتب هذه الجملة: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وأحسب كل شيء وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وجاء الحديث عن ابن عمر في المتفق عليه: حتى يستوفيه، يعني مثل لفظ ابن عباس في الصحيحين، عندك حتى يستوفيه، عندك حتى يقبضه، حتى يكتاله. فالمقصود أنك إذا اشتريت يعني سلعة فلا يجوز لك أن تبيعها وأنت في محل البائع الأول. ها؟ إذا اشتريت سلعة وأنت في نفس الدكان وشفت واحد ثاني، أنت الآن مشتري تريد الآن تتحول إلى بائع، تريد أن تبيع هذه السلعة مرة أخرى، لا يجوز لك أن تبيعها حتى تقبض هذه السلعة وتستوفي هذه السلعة، بمعنى أنك تأخذها تستلمها، ما تقول للمشتري اللي ستبيع عليه روح عند البائع الأول بتحصل عنده كذا وكذا وعطني الفلوس وروح استلم السلعة عند فلان، لا، هذا لا يجوز. لابد أن تستوفي هذه السلعة، أن تقبضها. ومن تمام القبض والعدل كما قلنا الكيل بالنسبة للطعام. الآن سيأتي، خلينا نمشي شوي شوي، نأخذ أولا الإخوة، يعني هذا لا يجوز أن تبيع هذه السلعة إذا كانت طعاما بالإجماع، يعني الطعام لا يجوز بالإجماع، لا يجوز أن يباع قبل يعني أن يستوفى أن يقبض، هذا اتفق عليه العلماء، لأن جاء يعني في نص الحديث: من اشترى طعاما. نحن عرفنا الكيل، يعني كما عرفنا يعني في الأمور التي إيش قد تنقص، أما إذا كان شيء مثلا مثل ما ذكر شيء معلب مثلا سمك معلب أو لحم معلب هذا ما يمكن أن ينقص مثلا فما يكتال لكن كما عرفنا يقبضه يأتي الشرط الآخر أنه يقبضه هو إن شاء الله إذا قرأنا وعرفنا الصور إن شاء الله بعد ذلك يعني نأخذ الأسئلة بس الإخوة لو يعني نأخذ حديث يعني مع هذا الحديث لأن في نفس المعنى يعني لو تتجاوز الحديث نهى عن بيعة في بيعة ولا يحل سلف وبيع تتجاوز هذين الحديثين ثم نهى عن بيع العربان تتجاوز هذا الحديث ثم حديث ابن عمر نأخذ حديث ابن عمر هو مثال على هذا الحديث أنا ما بنطول في شرحه نفس الكلام قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق يعني ابتعت يعني اشتريت زيتا عن زيت الزيتون لأن جاء في رواية أنه من الشام يعني رجل جاء به من الشام ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته إيش يعني تم العقد البيع انتهى خلاص أعطيت الثمن وعطاني الزيت فلما استوجبته وظهر الحديث أنه لم يقبضه من البائع تقول ظاهر الحديث كما سيأتي السياق لم يقبضه من البائع يعني يمكن قال له خلي عندك الآن في الدكان أنا يعني هذا الثمن خذه والزيت خلي عندك سأحمله بعد ذلك مثلا قال فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا أنا دفعت فيه مثلا 500 درهم الآن هذا مستعد يدفع 700 درهم في الزيت فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل هذه من عادتهم أن في البيع ماذا ها؟ يعني صفقة يسمى صفقة من هذا الباب أنه يعني يضرب يده بيده من باب تأكيد البيع قال فأخذ رجل من خلفي بذراعي سحب من ذراعه من خلفه قال فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت هذا من كبار علماء الصحابة زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك لا تبعه حيث يعني في المكان الذي ابتعته الذي اشتريته فيه ما يجوز لك تبيعه في نفس المكان أمام البايع الأول قال حتى تحوزه إلى رحلك حتى تأخذه إلى إيش إلى رحلك يعني إلى منزلك طبعا رحلك هنا إخوة ليس له مفهوم يعني المهم تنقله من محل البائع الأول يعني إذا خرجت مثلا خارج المحل يجوز لك أن تبيعه حتى لو ما ذهبت إلى بيتك لأن هذا القيد الشريعة ما أرادته بذاته هذا لم يؤت به لتخصيص الحكم أنك لا تبيع من بيتك لا ما حد يقول بهذا المهم تخرج من المحل قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تبتاع السلع حيث تبتاع أن تباع آسف النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع أن تبيع السلع حيث تبتاع حيث تشترى يعني ما يجوزك أن تبيع السلع مرة ثانية في المكان الذي اشتريتها منه قال حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود واللفظ له صحيح ابن حبان والحاكم حديث يعني حسن لأن في سنده يعني ابن إسحاق وصرح بالتحديث ابن إسحاق يخشى من تدليسه وصرح بالتحديث ثم تابعه يعني بعض الرواة أيضا تابعه جرير بن حازم وغيره فالحديث حسن حسن وشيخ الألباني رحمه الله تعالى فتلاحظ الإخوة هنا هذا مثال عرفنا الآن يعني صورة هذه المسألة طيب الآن نريد أن نعرف العلة في هذا ما السبب الإخوة ما السبب أن لا يجوزك أن تبيع السلعة في نفس المكان في نفس مكان البائع الأول ما السبب في هذا ها إيش أحسنت نعم أنت تحصل ربح فالبائع الأول إيش يعني يدخل في نفس الشيء قل كيف أنا بعت ب500 وهو يبيع الآن 700 فهذا يؤدي به إلى ماذا إلى أنه يقبض السلع عندما يعطيك يقول لك لا أنا تراجعت عن البيع تقول له لا أنا بعتك ولا ما أخذت مني، وتصبح منازعات وخصومات. فإذا العلة يعني الأولى قال العلماء عجز المشتري الأول عن تسليم المبيع، عجز المشتري عن تسليم المبيع، لأن البائع الأول سيتحايل على الفسخ. عجز المشتري الأول عن تسليم المبيع لأن البائع الأول سيتحايل على الفسخ، على فسخ العقد، وهذا يؤدي إلى الخصومة والعداوة. قل وهذا يؤدي إلى الخصومة والعداوة. ممكن نقرأ عليكم يعني كلام جميل ابن القيم رحمه الله. يقول في تهذيب السنن، يقول: فالمأخذ الصحيح في المسألة أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء وعدم انقطاع علاقة البائع عنه، فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، نعم، ويغره الربح وتضيق عينه منه، ربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلما، وإلى الخصام والمعاداة، والواقع شاهد بهذا. فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه وينقطع عن البائع وينفطم عنه، فلا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض. وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع، حتى إن من لا خبرة له من التجار بالشرع يتحرى ذلك ويقصده لما في ظنه من المصلحة وسد باب المفسدة. يقول حتى سبحان الله الناس يعرفون هذا، حتى لو ما كان يعرف تحريم هذا يعني يعرفه التجار فلا يفعلونه حتى ما يؤدي بهم إلى يعني العداوة والفسخ. فهذه العلة الأولى. العلة الثانية الإخوة تقول فيه ماذا؟ ربح ما لم يضمن، فيه ربح ما لم يضمن. هذه قاعدة ستأتي معنا يعني في حديث عبد الله بن عمرو قريبا. فيه ربح ما لم يضمن، فيه ربح ما لم يضمن. أيضا هذا الإخوة من عدل الشريعة، كيف تربح في سلعة وهي ليست في ضمانك؟ يعني الآن أنت اشتريت هذه السيارة من الشركة لكن ما استلمتها، مثلا دفعت كل شيء لكن ما استلمت السيارة. طيب إذا تعطلت السيارة أنت ما استلمتها الآن، من الذي يضمن السيارة، أنت ولا الشركة؟ ها؟ هي تعطلت عندهم، الشركة هي التي تضمن. أنت تضمن متى أو يعني تصلحها بحسابك متى؟ إذا استلمتها. أما أنت الآن ما استلمت الشركة، كيف تعطلت عندكم؟ أنتوا اللي تسلموني إياها إيش صحيحة. طيب أنت الآن ما تضمن السلعة هذه، يعني لو حدث شيء بالسلعة الذي يتضرر هو من؟ البائع. طيب كيف أنت تربح من وراء هذه السلعة وهي لم تدخل في ضمانك؟ يعني أنت ما شاء الله تريد الربح فقط ما تريد الخسارة، إذا حصل للسلعة شيء أنت ما عليك شيء، البائع هو الذي يضمن، وإذا ربحت في السلعة أنت الذي تربح، تحصل فيها ثمن مرتفع وتبيعها قبل أن تحوزها، ما يصلح. فهذا فيه ربح شيء، ربح ما لم يضمن، المشتري سيربح هنا ما لم يضمنه. فالشريعة حرمت هذا الأمر لأنه ليس من العدل، وهذا يعني فيه صور يعني يعني هذا من الصور. كذلك ثالثا قالوا قد يؤول إلى الربا. العلة الثالثة قد يؤول إلى الربا، قد يؤول إلى الربا. وهذا يعني قاله ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس يعني لما سئل عن هذا البيع لما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله حتى يستوفيه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع؟ هكذا قال ابن عباس. كيف يعني؟ يعني الآن مثلا أنت مشتري، ذهبت اشتريت مثلا يعني شيء، اشتريت مثلا يعني 50 كيلو مثلا رز أو تمر، أو اشتريت سيارة، أي سلعة، دفعت مثلا يعني فيها مثلا السلعة هذه 5000 مثلا، وأنت كان هدفك أنت ليس السلعة بذاتها، فحصلت مشتري لهذه السلعة يشتريها 7000، فتعطي 5 وتأخذ كم؟ 7، كأنك أعطيت 5 في مقابل إيش؟ 7. كأن الآن القصد، شوف الأمور بمقاصدها، القصد هنا كأن الطعام شيء يعني ثانوي، والمقصد هو إيش؟ المال، مجرد المال، كأنك تبادل مال بمال، والطعام هكذا مؤخر بس مرجع. هكذا قال ابن عباس: ألا تراهم يتبايعون يعني بالذهب، وطبعا بيع ذهب بذهب هذا لا يجوز كما سيأتي معنا في الربا، إلا مثلا بمثل يدا بيد، فأصبح هنا كذلك بيع دراهم بدراهم، أصبح الآن بيع دراهم بدراهم، كأنك تدفع 500 أو 5000 وتكسب 7000، و هذا فقط يعني لا حقيقة له. فهذا يعني قالوا قد يؤول إلى الربا، وإن كان هنا طبعا يعني البائع مختلف يعني، لكن من باب سد الذريعة يعني أنه قد يؤول إلى الربا، يعني قد يقال أيضا أن هذا المشتري يقول له، يعطي البائع الثمن ويقول له سير استلم 7000 من البائع، ويأخذ يدفع 5 ويعطي 7، فأصبح الطعام كأنه لا حقيقة له. فهذا الإخوة يعني هذه بعض العلل، يعني هذه العلل الثلاثة يعني تدخل في يعني النهي عن بيع الطعام أو غيره. طيب هنا الإخوة مسألة يعني مهمة في هذا الحديث، وهي هل يدخل غير الطعام في 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 هذا الحديث يعني، أو أنه خاص بالطعام؟ طبعا الأقرب والله أعلم أنه يعني عام في كل شيء، هذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة ورجحها ابن تيمية، أنه يعني هذا الحكم لا يجوز في كل بيع، في كل شيء، هذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة ورجحها ابن تيمية أنه عام. هذا يدل عليه قول من؟ قول ابن عباس، ماذا قال؟ وأحسب كل شيء مثل الطعام، أو بمنزلة الطعام، نعم، قال وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، نعم. وإن كان طبعا بين العلماء اختلاف، بعضهم يقول لا يجوز في الطعام فقط، وبعضهم يقول لا يجوز فيما يكال ويوزن، وبعضهم يقول لا يجوز في كل شيء إلا العقار، لكن الأصل أنه لا يجوز في كل شيء، يعني ما يجوز أن تبيع السلعة حتى تستوفيها تستلمها، حتى ما يتعلق بها قلب البائع الأول ويسعى للفسخ، هذا في كل شيء، لأن هذه العلة تثبت في كل بيع. والقياس واضح. ثم قوله طعاما، من اشترى طعاما، هذا ماذا يسمى عند الأصوليين؟ مفهوم ماذا؟ مفهوم لقب، لقب مفهوم يعني، واللقب لا مفهوم له، ما تقول يعني وغير الطعام يجوز، لا، اشترى طعاما يعني باب انه غالب الناس هكذا يتبايعون او شيء مهم وكذا. لذلك قال ابن عباس واحسب كل شيء بمنزله الطعام. طيب لذلك الان نفكر، الان لو قال لك مثلا هو ما قبض هذه السلعه لكن باعها بنفس الثمن، أنت الآن السيارة هذه خليتها في الشركة أو هذا الطعام خليته عند البايع، حصلت مشتري قال لك أنا أريد أشتري الطعام اللي اشتريته من فلان، قال له خلاص روح عند استلمه ونفس الثمن ما بأخذ عليك زيادة، يجوز أو لا يجوز؟ هي مسألة فيها خلاف. الجمهور قالوا لا يجوز، أكل المالكية قالوا يجوز، وهذا يعني رجح ابن تيمية الجواز هنا. لماذا؟ هل العلل موجودة؟ نعم العلل غير موجودة، انتفاء العلل الثلاث كلها منتفية، هو ما ربح ما لم يضمنه، ولا إيش يعني سيؤدي هذا إلى نزاع، لأن البائع إيش يعني يقول له هذا باع بنفس الثمن الذي أنا بعته ما يطمع، وما ربحت وأيضا ليس فيه زيادة يعني ما لن يؤول إلى الربا، فالعلل الثلاث انتفت فيجوز الله أعلم. فإذا باع بنفس الثمن يجوز. فانظر الإخوة في كتاب البيوع، يعني أحيانا ننظر مسائل ظاهرها يخالف ظاهر الحديث، لكن هذا الباب مبني على العلل، مبني على العلل. طيب
إيه؟
لا ربح لابد من ربح.
نعم يعني السيارة هو يقول لك نفس الثمن
إيه؟
ما عندي ربح، لكن هو يسوي خصم مع البائع لأنه حيدفع كاش
إيه؟ يعني
ما في ربح لكن هو مسوي ربح.
لا هو إذا في ربح ابتداء نقول العبرة بوجود العلل الثلاث، إذا في ربح هو سيربح بطريقة معينة فيها لف ودوران، هذا محرم طبعا يكون. المقصود إذا انتفت العلل الثلاث تماما، يعني كأنه هنا في الحقيقة يعني جعل هذا مكان هذا البائع، يعني بدل ما أنا أسلمك إياها أذهب إلى فلان بدون أي محذور. نعم. طيب الله أعلم. نعم نعم كذلك هنا الإخوة يعني ممكن أكتب هذه الملاحظة، أن قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. فمثلا يعني ما يتناول باليد من طعام من يعني لباس من هذه السلع يقبض بماذا؟ باليد. هذا أولا. ثانيا يعني ما يكون بنقله أو كيله يكون بالكيل والنقل، مثل سيارة فتنقلها من مكان الشركة هذه مثلا من الوكالة. طيب العقار عمارة كيف؟ أوراق وتسجيل ومفاتيح، إذا سلمك المفاتيح مثلا، يقولون بالتخلية العقارات، يقول بالتخلية خلاص يعني نعم العمارة يعني أخذ من هذه العمارة متاعه وجعلها يعني خالية لك وسلمك المفاتيح، فيكون قد يعني أعطاك إياها يعني تكون قد قبضتها. كذلك الإخوة يعني يدخل في هذا التخلية يعني ما يترتب على نقله تكاليف كثيرة، مثل الآن يعني البضائع التي تكون في الموانئ، أنت اشتريت هذه البضاعة مثلا وهذه البضاعة يحتاج يعني شحن مثلا لنقلها من هذا المكان إلى المحل أو شيء، فبمجرد ما أن البائع يعني أخلى لك المكان لأن تنقل هذه البضاعة فيجوز لك بيعها حتى لو كانت في نفس المكان، حتى لو كانت في نفس المكان، لأن هذا عرفا خلاص هو سلمك هذه البضاعة، لأن مثل نقل هذا يحتاج إلى تكاليف أخرى على المشتري، فهو ما يريد مثلا يريد أن يبيعها، وحتى عرفا نقول حتى لو يعني فسدت أو شيء أنت الذي ستضمن، أنت الذي ما تراجع، أقول أنا البائع يقول لك أنا فتحت لك المجال وقلت لك خذها في خلال مثلا 5 أيام، خذها من الباخرة أو من هذا المكان في خلال 5 أيام، أنت اللي ما جيت وجعلتها تفسد، ما يكون في ضمان البائع، يكون في ضمانك أنت. نعم، فكل شيء يعني بحسبه، كل شيء يكون بحسبه. وهذا ذكره يعني بعض العلماء المعاصرين، أنه إذا كانت هذه الأمور يترتب على نقلها يعني تبعات مالية عظيمة، فأيضا تكون تشبه العقار، تقاس على العقار، يكون بالتخلية. والله أعلم. لذلك الإخوة يعني ما أظن نأخذ حديث هذا نهى عن بيعة في بيعة، يعني فيه مسائل أو مسألة قد تطول معنا، نؤخره إن شاء الله للأسبوع اللي بعد القادم. الأسبوع القادم لا يوجد درس، الأسبوع اللي بعد القادم إن شاء الله. يعني مثل يعني الصور الآن، هذه من الصور التي قد تكون منتشرة هنا، يعني لما مثلا تشتري سيارة عن طريق البنك، سيأتي معنا بيع التقسيط إذا توفرت فيه الشروط يكون حلال. لكن أحيانا إيش مثلا المندوب يقول لك روح أنت الشركة واستلم السيارة من عندهم مثلا. فالأصل أنه ما يجوز البنك أن يبيع لك السيارة حتى إيش يحوز السيارة، على الأقل يخرجها من الشركة، يحطها في أي موقف، يحطها عنده في المعرض، المهم لابد إيش أن يخرجها من الشركة. فلا يجوز أن يبيع يعني حتى يقبض هذه السلعة، فهذا خطأ يعني قد تقع في بعض البنوك، فلا بد المتعامل أن يعني يكون فقيها في هذا، ينتبه لهذا. نعم. هو صحيح، لكن يعني إذا تقصد إذا طبعا إذا هو مثلا يعني أخذ السيارة مثلا من الشركة وما كان يدري، راح وخلاص أخذها وتم البيع على هذا، فيعني ما نقول بيع باطل، يعني لا، البيع خلاص انتهى وصح ودفع الثمن وأخذ السلعة، لكن كان في هذا الأمر المحرم. طبعا إذا ما كان يدري هذا المشتري ما عليه إثم، لكن إذا كان يعني يدري عليه أن يتوقف يعني ويطلب من البنك أن يرسل مندوب أو أي شيء لاستلام السيارة. الله أعلم. وطبعا فرق الإخوة أيضا يعني انتبه بين مثل ما يفعله البنك، قلنا البنك يبيع لك سلعة فلا يجوز أن يعني يبيعها حتى يستوفيها، حتى يأخذها، يعني بخلاف يعني مثلا وكالات السيارات أو هذه البضائع، فيكون مثلا يعني شركة الأم وكلت مثلا فلان أو فلان للبيع، ف يعني قد يبيع لك هذا الوكيل مثلا سيارة وهي ليست عنده، هي مثلا في الشركة الأم مثلا أو في البلد ما جاءت، لكن هو مع الشركة الأصلية مثلا لهذه السيارة بينهم إيش وكالة، بينهم وكالة، فهذا ما نقول أنه يحرم. ففرق يعني بين هذا الذي تفعل البنوك وبين هذا يعني إيش الوكيل، هذا وكيل، هذا وكيل، فالشركة الأصلية لهذه السيارة هي وكلت فلان، يعني يسمون مثلا العميل لها مثلا في هذه البلاد أن مثلا يبيع هذه السيارات في هذه البلاد، فمن باب التوكيل. فلو أنت اشتريت هذه السيارة أصلا يعني إلى الآن هذه الشركة ما حازت هذه السيارة، ما حازت هذه السيارة، فهذا جائز، هذا جائز، هذا يسمى بعقود التوريد، عقود التوريد. فعقود التوريد تختلف عن ما تفعله البنوك، البنك ليس وكيلا عن هذه الشركة، بخلاف يعني هذه الوكالات السيارات هي وكيلة عن هذه الشركات الأم. فحتى لو السيارة كانت هناك وباعوا لك سيارة فهذا يعني بيع صحيح، يعني لا يعني لا يدخل في هذا الحديث، لا يشترط أن يأخذوا السيارة ويحوزوها في أماكنهم لأنه وكيل. نعم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللي عرف أن في العقار هذا ما يجوز، لأن هذا فيه يعني غرر من ناحية أن هذا يعني غير مضمون لتسليمه. يعني أنت ابتداء مثلا، يعني خلنا نتحول أول لهذا، إذا يعني عقد الاستصناع، أنت الآن يبنوا لك مثلا شقة مثلا أو شيء، ممكن يعني تشتريها ما علي، تدفع على أقساط على كذا، عقد يعني استصناع، لكن قبل أن تجهز هذه الشقة أنت تبيعها، فالآن هذه الشقة قد كثير من الشركات خسرت مثلا، ما هذا الأمر غير مضمون أنك أنت تستلمه، هذا شيء غير مضمون استلامه، فيدخل في الغرر، فما يجوز لك أن تشتري هذه الشقة من الشركة الأم، أما أن تبيعها قبل أن تنتهي هذا لا يجوز. بالنسبة لي يعني السيارة، ما أدري هل هي نفس هذه القضية ولا غير، يعني الله أعلم، يعني ابتداء اللي أراه أنه قريب من هذه المسألة، لأن يعني الآن يعني ربما مثلا يعني ما يعني يتيسر مثلا الاتيان بهذه السيارة، أو حصل شيء، أو يعني سبحان الله أسباب كثيرة.
سعادة الشيخ، عند الوصول عند وصول السيارة يبيع الحجز، السيارة واصلة في مكانها،
إيه ايوه
هذا انا عندي الحجز دافع،
يعني ايوه ايوه
انت ما بعطيك
اياه،
بس زدني
شوي.
ايه ممكن شيخ تقول العله رقم ثلاثه، يمكن ما بده السياره وبس بده المال.
ايه
اقصد حاله اذا مثلا هو كان نيه السياره،
لكن ايه نعم صحيح، ايه نعم
لحاجه،
ايه غير النيه من حقه، لكن الان قال إن يعني هو يعني مثل ما ذكر الأخ، إذا وصلت السيارة وأصبحت يعني الآن، بس هل في ربح ما لم يضمن السيارة؟ من يضمنها؟ هو بس نفس السعر صح، ما بيربح
من لو قلنا بدون ربح،
هو هذا هو يعني الآن إذا قلنا بربح
بيدخل
في ربح ما لم يضمن، لكن إذا كان بدون ربح مثلا تبقى مسألة إن يعني هل السلعة مضمونة عند البائع ولا لا، وهذا يعني الله أعلم قد يختلف باختلاف يعني الشركة. إذا كان الأمر مضمون بالفعل مثل ما ذكر الأخ، جابوا السيارة وموجودة في المحل، ف يعني إذا كان ب يعني
يتأخر
إيه يعني مثلا قد هذا يؤدي به للضرر، إذا تأخر الأجل أو شيء أو مثلا
العادة دائما اللي يعرف الموجود حاليا
ايه
ان سيارة تكون واصلة،
ايه
سيارة موجودة
في لوكا، ايوه
وانت اذا بتصير تحجز ياخذ منك وقت،
ايه
انا بفعل لك
اياه، ايوه
بحقك
وقت، ايه فهنا بس بيكون يعني مثل ما عرفنا، اذا كان بيبيعها بربح بيربح ما لم يضمن، لابد هو ياخذ السيارة ويخرجها من
انت ما يدفع كامل المبلغ،
بس دفعة أولى مثلا،
إيه ما أمتلك السيارة،
إيه لا ما يصلح إذا كان مجرد إنه ما ضمن السلعة هذه ولا إيه. وأما هنا يعني فإذا كان يعني السلعة إلى الآن ما جاءت، هو يريد يعني مثل هذا الشيء، الله أعلم، أن أقول فيه يعني في شيء من الغرر والمخاطر، إن السيارة قد تصل قد ما تصل، الله أعلم. لكن يعني في مسألة ثانية طبعا،
باب البيوع أمره يعني متداخل، يعني فيه عدة قواعد وتعليلات. إذا هو يعني ما بيربح وبعدين يعني البيع بيع الشيء الموصوف في الذمة الإخوة، يعني يجوز إذا كان يعني في غالب الظن أنه يعني يقدر على تسليمه، يعني يقدر مثل السلم، يعني يبيع شيء موصوف في الذمة وهو على ضمان أنه يسلمه يعني في غالب ظنه. فالله أعلم، هذا قد يختلف يعني بحسب حال الشركة هذه. إذا كنت تعرف أن بالفعل أكدوا لك أن هذا أمر يعني نادر ما يعني يتعسر وصول السيارات، يعني الأمر يعني الماشين عليه في الظاهر، باخرات تأتي وتأتي تحمل السيارات، وهذا شيء يعني جرى عليه الناس يعني، فوصولها أمر يعني شبه مضمون. فيعني فهنا يعني ما أدري، يعني لو نراجع المسألة أحسن، شوف إن شاء الله يعني هل يدخل في هذا أو هذا، هل ممكن أن يكون مثلا من بيع الشيء الموصوف في الذمة، يعني ممكن
ما هي مشكلة.
أيوة.
في الشرط يقول أنت هذا المواصفات نحن نجيبها.
أيوة.
إذا وصلت السيارة وأنت في آخر لحظة ما أبغاها رجع لك المبلغ.
أيوة أيوة. إيه. يعني ما يخسرون، السيارة جاية جاية بيشترونها في الغالب، فيعني فإذا هو باعها ودفع الثمن وكذا واحتاج فباعها على واحد ثاني. الله أعلم، يعني قد يكون الأمر يعني فيه سعة فيه الجواز من ناحية أنه ما يدخل في هذا الحديث، لأن يعني ما في ربح من هذا الباب، يعني ما في ربح، وفي الغالب أنها يعني مضمونة، يعني ما دام أنه ما في ربح ما يؤدي إلى نزاع ولا أنه يربح ما لم يضمن، وهو يريد السيارة ابتداء، فالله أعلم يكون يعني جاز من هذا الباب يعني. لكن راجع شوف المسألة أكثر إن شاء الله. إذا كان